فلاختلاف الفقهاء ولما يظهر للناظرين في فقه أحدهم من مخالفة الدليل أسباب، هي أسباب أفضت إلى ذلك وأعذار يعذر بها الأئمة. وهذه الأعذار نذكرها على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. أما على سبيل الإجمال فنقول إن اختلاف الفقهاء يرجع إلى أسباب كلية. السبب الأول سبب عائد إلى النصوص، أما بالنسبة للقرآن فالذي يعود إليه هنا شيء واحد وهو النسيان. قد ينسى الفقيه عند النظر في المسألة آية تتعلق بالمسألة فيقول بخلافها نسيانا، فهو معذور لأن النسيان عذر والإنسان يعرف هذا من نفسه، فإنه أحيانا يفتي في مسألة وينسى بعض ما كان قد علم عنها، فإذا رجع إلى البيت تذكر. وأما بالنسبة للحديث فهي أمور كثيرة، منها أن لا يبلغه الحديث أصلا، قد لا يبلغ الحديث العالم ينظر في القرآن فلا يجد آية تدل على المسألة، ينظر في السنة فلا يجد عنده حديثا صحيحا يدل على المسألة، ما بلغ حديث، ما بلغه الحديث، فينتقل إلى الاجتهاد وهذا الواجب عليه، وهو معذور. وليس لأحد أن يؤثمه بمخالفة حديث قد علم به غيره. مثلا لو وجدنا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله حكم في مسألة بناء على القياس، بناء على القياس، ثم وجدنا حديثا صحيحا يخالف حكمه عند الإمام أحمد في المسند، فإنه لا يجوز لنا أن نعيب أبا حنيفة رحمه الله بأنه قال بخلاف الحديث. لماذا؟ لأنه فعل ما وجب عليه وهو الاجتهاد، وهذا الحديث لم يبلغه، فلا يكون متعمدا مخالفة الحديث. لكن من علم بالحديث بعده ولو كان ينتسب إلى المذهب الحنفي لا يجوز له أن يخالف الحديث، فالإمام معذور، ومن علم بصحة الحديث وخالفه مغرور، غره إبليس. إذن السبب الكلي الأول سبب يعود إلى النصوص، وسنفصل هذا إن شاء الله. السبب الكلي الثاني سعة اللغة العربية، سعة اللغة العربية، فإن اللغة العربية واسعة، فقد يرحمك الله، فقد يرد الحديث إلى الإمام وفيه لفظة فيفهمها على معنى من معاني العربية، وهو صحيح في العربية، لكن ليس هو المراد في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العربية لها أوجه. فيخطئ في مخالفة الحديث من جهة فهم الكلمة، لم يخترع للكلمة معنى لكن فهمها على وجه عربي علم به المعنى، بينما دلت أدلة أخرى لم تبلغه على أن معنى الكلمة في لسان النبي صلى الله عليه وسلم معنى آخر. وهذا سبب يعذر به الإمام، ولا يقال إنه تعمد مخالفة الحديث. بعض الناس يقول شوف الحديث عنده ومع ذلك يأتي بمعنى آخر. الإمام لما بلغه الحديث بطريق صحيح فسره بعلمه بما يعلمه من لغة العرب، فهو معذور وإن كان مخطئا. وأما الأمر الثالث في الأسباب الكلية فهو الاختلاف في القواعد الأصولية. تعرفون أيها الأحبة أن أصول الفقه بالنسبة للفقه كالأساس بالنسبة للبنيان، وكنت أقول لكم إن البيت الفقهي مكون من أساس وحيطان وسقف، أما الأساس الذي ينبني عليه الفقه فهو أصول الفقه التي يعرف المجتهد وطالب العلم بواسطتها الحكم من الدليل، أو يعرف كيف استنبط العالم الحكم من الدليل. وأما الحيطان فهي الفروع الفقهية والأحكام الفقهية التي تنتج من إعمال أصول الفقه في الأدلة، فتقوم هذه الحيطان، هذه الحيطان لما كثرت احتاجت إلى سقف يجمعها ويضم بعضها إلى بعض، فكانت القواعد الفقهية التي كانت سقف البيت الفقهي. فأصول الفقه هو أساس الفقه، والعلماء قد يختلفون في القاعدة أصلا فيترتب على هذا الخلاف في فقههم وأحكامهم. مثلا تقدم معنا الكلام عن قاعدة سد الذرائع، وأن الإمام مالك رحمه الله عز وجل قد أعمل هذه القاعدة إعمالا عظيما، وأن هذه القاعدة كان لها أثر كبير في فقه الإمام مالك رحمه الله عز وجل، وأن الشافعية أقل الناس عملا بقاعدة سد الذرائع بل ينكرونها ويقولون قاعدة سد الذرائع ليست قاعدة صحيحة. ترتب على هذا الخلاف بين المالكية والشافعية بل الجمهور والشافعية في مسائل، منها لو أوصى رجل لرجل بوصية فقتل الموصى له الموصي، لو أوصى رجل لرجل بوصية فقتل الموصى له الموصي، فإن المالكية بل الجمهور يقولون تبطل الوصية ولا يستحق الوصية. الشافعية يقولون الوصية قائمة ولا تبطل الوصية. من أصول هذه المسألة أن المالكية أعملوا سد الذرائع، فقالوا لو لم نقل بحرمانه من الوصية لربما جعلت الوصية الموصى له يقتل الموصي. يعني واحد أوصى له رجل غني ببيت ولا بسيارة ولا بمال، ربما جاء الشيطان له قال شوف هذا أقوى منك وأصح منك، يمكن أنك تموت قبله، حط له سم خلاص شبع من الدنيا وخذ الوصية. لكن إذا علم أنه إذا قتل حرم من الوصية ستسد الذريعة ما يفعل. فالمالكية بنوا حكمهم على أصول منها هذا الأصل. الشافعية لما كانوا لا يقولون بسد الذرائع قالوا لا يحرم من الوصية. وقد يختلف العلماء في قيود تضاف للقاعدة فيترتب على ذلك اختلافهم في مسائل، وسنمثل لهذا إن شاء الله غدا. وقد يختلف العلماء في إعمال القاعدة فيختلفون في الأحكام. مثلا العلماء متفقون والخلاف شاذ في هذه القاعدة على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. الأمر المطلق الذي لا توجد فيه قرينة يقتضي الوجوب، لكن قد يختلف العلماء في مسألة هل هذا الأمر مطلق أو مقيد بقرينة، فيختلفون في المسألة مع أن الدليل واحد. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه أوامر، سم الله وكل بيمينك كل وكل مما يليك، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. لكن جمهور العلماء هنا قالوا والأمر هنا ما يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب. لماذا؟ قالوا لأن المخاطب غير مكلف، الغلام هو دون البلوغ، ومن كان دون البلوغ لا يجب عليه شيء، وما دام أن المخاطب مباشرة لا يجب عليه فمن باب أولى من يدخل تبعا. واضح يا إخوة؟ يعني يقولون هنا قرينة. ما هي القرينة؟ أن المخاطب دون التكليف، صبي لم يبلغ، والذي لا يبلغ، الذي لم يبلغ لا يجب عليه شيء. وبعض أهل العلم قالوا لا، هذه في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أوامر مطلقة، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. إذن يجب تجب التسمية عند الأكل، يجب الأكل باليمين، يجب الأكل مما يلي، والحديث واحد. الذين قالوا بالاستحباب احتجوا بالحديث، والذين قالوا بالوجوب احتجوا بالحديث بسبب اختلافهم في إعمال القاعدة في هذا الحديث. وهذا السبب أعني الذي يعود إلى القواعد الأصولية هو أكثر الأسباب تأثيرا في خلاف الفقهاء. هذا هو الإجمال لأسباب الاختلاف. أما التفصيل